والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنعمة ربنا وصلنا الى انجيل يوحنا اصحاح 9. هراجع معاكم بسرعة لانها يعني فترة طويلة على المراجعة. انجيل يوحنا هو اخر انجيل اتكتب زمنيا، كتبه يوحنا اللاهوتي او يوحنا الحبيب او يوحنا الرائي او يوحنا ابن زبدي التلميذ المقرب جدا الى ربنا يسوع المسيح له المجد، واخر تلميذ عاش على الارض او اكثر تلميذ عاش على الارض وتنيح بسلام بعد انقضاء القرن الاول الميلادي. يوحنا بيركز في انجيله على لاهوت ربنا يسوع المسيح، وهو بيعرض القصص والاحداث اللي بتعدي على المسيح بيركز على توضيح لاهوته، وبالتالي انه لا خلاص ولا ابديه بدون الايمان بربنا يسوع المسيح كابن الله الحي. اول اصحاح بيتكلم عن المسيح الكلمه المتجسد وعن بدايه تعلق التلاميذ به. اصحاح 2 بيتكلم عن عرس قانا الجليل وعن دخوله الهيكل. اصحاح 3 حديثه مع نيقوديموس حول الولاده الجديده المعموديه وانتهاءه بشهاده يوحنا المعمدان لربنا يسوع المسيح كالعريس الحقيقي والاله من السماء. اصحاح 4 حوار مع السامريه لتشجيعها على التوبه وقبول السامريين الإيمان، وأخيرا معجزة خادم ابن الملك أو خادم الملك. إصحاح 5 بعد كده معجزة مريض بيت حزدة اللي بنسميه المخلع، وده بيشغل الحد الخامس من الصوم الكبير، وحوار السيد المسيح مع اليهود حول سلطانه ولاهوته. إصحاح 6 بداية بمعجزة الخمس خبزات والسمكتين وحوار طويل مع اليهود حول حقيقة الجسد ودمه وعطية سر الإفخارستية. إصحاح 7 يبدأ بعيد المظال وحديث المسيح لليهود في عيد المظال وإعلانه عن نفسه أن هو الماء الحي، وبداية تعنت أو اندفاع الرؤساء اليهود ضده. إصحاح 8 يبدأ بتقديم المرأة التي أمسكت في ذات الفعل ودفاع المسيح عنها، من منكم بلا خطية يرميها أولا بحجر، وبرده حوار طويل مع اليهود حوالين الحرية الحقيقية والولادة الحقيقية لله أو من ولادة من أبونا إبراهيم. ونصل إلى إصحاح 9. معلش في تعليقين صغيرين الحقيقة هقولهم. في حد بيسأل عن آباء الاعتراف ومواعيدهم. كل آباء الاعتراف في كنيستنا هنا ملتزمين على الأقل بالخميس والسبت مساء والحد والأربع صباح. بنعمة ربنا كل الآباء متواجدين لأخذ الاعتراف خميس وسبت مساء والحد والأربع صباح. وكل الجداد في الاعتراف مفيش مانع يطلبوا ميعاد خاص من الأب الكاهن، أو على الأقل يقولوا لأبونا إنه ده أول مرة أو بقالهم سنين، بحيث برضو يقدر هو بحكمته يتفاهم معه. سؤال تاني عن حكاية كلام معلمنا بولس في رومية عن أبونا إبراهيم، لأن أبونا إبراهيم شغلنا في إصحاح 8. فبيذكر جزء من إصحاح 4 في رسالة رومية وبيقول: هل معنى ذلك أن الذي يؤمن ولا يعمل أفضل عند الله من الذي يعمل ويؤمن؟ أولا لازم تعرف أن في رومية كان الكلام عن عمل الناموس، ما كانش عن الأعمال الصالحة، كان عن الأعمال الناموسية اليهودية، وكان بولس بيحاول يهد ضرورتها للخلاص، يعني يلغي أهميتها في خلاص الإنسان. عاوز يقول الختان مش مهم، الفرائض مش مهمة، الحاجات دي ما توصلش، الخلاص بعمل المسيح وبالإيمان دي، وبعدين بالحياة المقدسة المبنية على الإيمان. فلما تسمع كلمة العمل في رومية 4 ما تقولش الأعمال الصالحة، بدليل أنه في نفس الرسالة آخر 5 إصحاحات كلهم توصيات عن الحياة المقدسة والأعمال الصالحة. فمش معقول يقول الأعمال ملهاش لازمة ويرجع يدينا 5 إصحاحات وصايا عملية وسلوكية. لا، العمل ضروري لخلاص الإنسان، وإيمان بدون أعمال ميت. لكن هنا الأعمال كان يقصد بيها أعمال الناموس اليهودية والفرائض اليهودية اللي كان بولس بيكسر لزومها لخلاص الإنسان. وما معنى أن الذي يؤمن بمن يبرر المنافق إيمانه يحسب له برا؟ معناها ببساطة أن الإنسان مهما كان منافق، مهما كان خاطي، مهما كان بعيد، حين يؤمن بربنا يسوع المسيح كإله وبعمل الخلاصي، ومن آمن واعتمد خلص، يدخل من باب الإيمان على المعمودية على الحياة المقدسة، كده يبقى له نصيب في الملكوت. فإيمانه يحسب له برا، يعني ربنا يقبل الخاطئ حين يؤمن به ويبدأ طريق التوبة. الله يقبله ويبرره، يعني العشار اللي دخل قدام ربنا ودخل بإيمان وبتوبة وقال له ارحمني يا رب لأني خاطي، نزل مبررا. لكن الفريسي ما عندوش توبة، نزل ما خدش حاجة. هذه معنى الآية ببساطة. ندخل في يوحنا 9. يوحنا 9 إصحاح كامل حول المولود أعمى، قصة المولود أعمى. وتلاحظوا أن يوحنا يتميز أنه القصة الواحدة ممكن تاخد إصحاح، يعني قصصه عادة يشرحها باستفاضة، زي مثلا حواره مع نيقوديموس خد جزء كبير من إصحاح 3، حواره مع السامرية خد جزء كبير من إصحاح 4، معجزة مريض بتحزق خدت جزء كبير من إصحاح 5. هنا معجزة المولود أعمى هتاخد كل إصحاح 9، لأنه هو مش بيسرد المعجزة سرد سريع، إنما بيحكي تفاصيلها والحوار اللي دار فيها، لأن يهم يوحنا أن يظهر لاهوت المسيح في القصة دي. وفيما هو مجتاز على ربنا يسوع المسيح، رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. بيقولوا هو مجتاز في الغالب في المنطقة بتاعة الهيكل، لأن احنا في الإصحاح اللي فات كان بيدور الحديث بينه وبين اليهود داخل الهيكل في عيد المظال، وكادوا يرجمونه لأنه أعلن عن لاهوته وعن مساواته للأف الجوهر. ففي نفس المنطقة فيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته. طبعا بعضكم يعرف ان في نوع من العمى الانسان يتولد به، اما لعيب خلقي او لعيب وراثي او لخطأ حتى اثناء الولادة، او احيانا يكون في الايام الاولى من ميلاده يعني تعرض لالتهاب حاد في عينيه، وكان زمان ما فيش مضادات وحاجات مني. المهم انه مع ايامه الاولى يكتشف ابواه انه عيني راحت أو عيني مش موجودة. في بعض الأمراض تكون العينين أساسا مش موجودة كعيب خلقي، ويعتقد أن هي دي الحالة بتاعتنا. رأى إنسانا أعمى منذ ولادته. قبل ما ندخل في المعجزة لازم برضو نحاول نستوعب شخصية هذا الإنسان. الإنسان ده اللي عنده هذه العاهة الشديدة منذ طفولته أو منذ ولادته هيبقى عنده مشاكل كتير قوي. أولا مش هيفهم جزء كبير من كلام الناس، يعني غير اللي اتعمى على كبر لما يقولوا له أحمر أصفر شجرة عربية هو بيقدر يتخيل لأنه شاف الحاجات دي قبل كده. لكن هذا الشخص حتى قدرته على التخيل ضعيفة لأنه لم يرى شيئا من قبل. فطبعا دي بتبقى قاسية جدا، أنه كل الحوارات اللي بتدور حواليه ملهاش صدى كافي جواه، ملهاش تفسير واضح، فكأنه معزول في عالم آخر. في نفس الوقت طبعا نفسيا بيبقى إنسان مرهق وتعبان وحاسس بصغر نفسه، حاسس أنه أقل من اللي حواليه. وهذا الشخص في هذا المجتمع وصل أن يكون شحات، ده اللي هنكتشفه من وسط الكلام وإحنا بنقرأ الإصحاح. وطبعا دي تضيف إلى ألامه وإلى مأساته. والأكثر من ده كله أنه في المجتمع اليهودي كان يعتقد أن الذي يولد بعاهة هو موضوع لغضب الله، يعني هو أساسا ربنا غضبان عليه، إما بسبب خطيته أو خطية أبواه. وعشان كده التلاميذ تبرعوا بالسؤال ده لربنا. هم عارفين أن ربنا يسوع المسيح محب لكل الفئات المتألمة، إن كانوا خطاء إن كانوا مرضى، ربنا يسوع دايما قلبه معاهم. فهم زي ما شافوه بيدافع عن المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، وبيشفي المريض بتاع 38 سنة واللي تعرف أنه كان بسبب خطية مرض، كمان لقوه يعني يمكن يشفق على هذا المولود أعمى. فسألوه: من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ يعني هما مش بيقولوا له هو الكلام ده رب بسبب خطية حد ولا لا ده هما بيقولوا انه اكيد في خطية في الموضوع. بس السؤال اللي محيرهم: يا ترى خطيته ولا خطية ابوه وامه؟ ده معناه ان الفكرة مستقرة عند اليهود ان المولود بعاهة ده يبقى اكيد في خطية في الموضوع. طبعا الفكرة دي مش سليم. لكن خلينا الاول نفهم سؤالهم. طيب أبواه أخطأ فولد أعمى، السؤال في محله. طب ده هيتولد أعمى إزاي؟ كان أخطأ إزاي قبل ولادته؟ يعني بيسألوا السؤال ده على أي أساس؟ يعني كان ممكن واحد يقول لهم برضو ده كلام، في واحد هيغلط وهيخطئ قبل ما يتولد، ده مولود أعمى. يبدو أنه تسرب إلى الفكر اليهودي بعض الأفكار الشرقية من بلاد شرق آسيا وبعض البلاد التي تؤمن بتناسخ الأرواح. في فكر عند بعض الأديان حاجة اسمها تناسخ الأرواح، إنه الروح الإنسان بعد موته تنتقل لتسكن في إنسان آخر، وأحيانا تسكن في حيوان ثم تعود وتسكن في إنسان وهكذا. فكأنهم بيسألوا السؤال مبني على عقيدة خطأ. هل روح هذا الشخص كانت تسكن في إنسان عاش في خطايا، فلكي يؤدبها الله أو يعاقبها سكنت في هذا الإنسان الجديد، فخلق أو ولد مولود أعمى عشان ربنا يعاقب الروح دي؟ طبعا الفكرة دي غير مقبولة، لا عهد قديم ولا عهد جديد يقبل فكرة تناسخ الأرواح، ما عندناش حاجة زي كده. الروح حين تنتقل من الإنسان تروح لمستقرها الأخير، إما في الفردوس وإما في الجحيم، وكل واحد بيشيل حمل نفسه، لأن تناسخ الأرواح هتلغي حساب الإنسان. وبعدين ربنا هيجي حاسب الروح على إيه، أنهي حياة عاشها بقى وأنهي إنسان دخل فيه؟ ده كلام مش مقبول أبدا روحيا ومسيحيا. لكن يعني يمكن بعض اليهود كانوا مستكترين أن خطية الأهل تصل إلى عذاب الابن طول حياته. المهم أن ربنا يسوع المسيح ريحنا من السؤال بشقيه وقال: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. هل معنى كده أن الرجل ده عمره ما غلط أو أبوه وأمه عمرهم ما غلطوا؟ لا طبعا. السيد المسيح ينفي علاقة خطية أبويه أو خطيته بالعاهة بتاعته. خلي بالكم هو ما يقصدش في كلمة لا هذا أخطأ ولا أبواه أن عمره ما غلط، لا طبعا ما فيش إنسان ما غلطش، لكن هو عاوز يقول لا هذا أخطأ ولا أبواه ومن أجل ذلك ولد أعمى، اللي هو سؤالهم: من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ قال لهم ما فيهاش علاقة، لا غلط ولا أهله غلطوا عشان يتولد أعمى، هما لتولد أعمى ليه يا رب؟ لتظهر أعمال الله فيه. القضية دي تهمنا لكي نفهم أو نجيب على سؤال كتير ما نسأله لنفسنا أو الناس تسأله لينا: لماذا أحيانا يسمح الله بتجارب شديدة وقاسية على الإنسان؟ هل بسبب خطيته؟ أكيد حد سألكوا السؤال ده أو أنتوا فكرتوا فيه، هل كل تجربة شديدة تكون بسبب خطية مباشرة من الإنسان أو من اللي حواليه؟ السيد المسيح قال لا، يعني كده لازم ننفي أن كل تجربة لها خطية مباشرة سبب فيها. لكن برضو ما نقدرش ننكر أن مجموع الآلام اللي على الأرض والتجارب اللي على الأرض هي نتاج الفساد الذي دخل إلى العالم بالخطية. يعني إيه؟ يعني قبل الفساد، قبل الخطية آدم وحواء ما كانش في تجارب، ما كانش في آلام، ما كانش في أمراض، ما كانش في أوجاع بأي شكل. حين دخلت الخطية إلى العالم والموت دخل إلى العالم، دخل بأتباعه بأولاده، دخل الخطية ودخل المرض ودخل المآسي والآلام. ولهذا بعد خروج الموت من حياة البشر بالأبدية يخرج معه كمان المرض والحزن والكآبة والحادثة والمصيبة وكل الأشكال. إذن قبل السقوط لم تكن هناك آلام بأي نوع، وبعد بعد الأبدية السعيدة أول ما يتفتح باب السماء في الآخر في يوم الدينونة تنتهي كل آلام البشر كما انتهى الموت أيضا، ويتقال أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوي. فإذا الآلام والخطايا قرايب، لكن ما نقدرش نقول أن كل تجربة لها سبب مباشر خطيه. لا، دي توسوس الناس وتلخبطهم، لأن التجارب تصيب الأبرار كما تصيب الأشرار. ده الكتاب حتى بيقول فكرة ممكن تبقى ضد الكلام ده خالص أو تؤكد يعني المعنى اللي بنقوله، يقول كثيرة هي أحزان الصديقين. طب هل كثيرة هي أحزان الصديقين بسبب خطاياهم؟ طب دول صديقين، طب ما الأشرار ليه مش كثيرة أحزانهم؟ إذن لازم نؤكد أنه ليست كل تجربة سببها المباشر خطية، لكن لا نلغي أن الآلام على الأرض مرتبطة بالخطايا والفساد اللي في العالم، وعشان كده يطلعوا من الأرض سوا. لكن عشان نكمل الصورة، إن كانت مش كل تجربة سببها خطية مباشرة، لكن كل تجربة دعوة للتوبة. كل ألم يصيب الإنسان غرضه عند ربنا يرجع لربنا. كل ألم بأي نوع للإنسان أو لمن حوله هو أساسا دعوة للاقتراب من الله وللتشبث بالأبدية. لكن ما نقدرش نقول أن كل تجربة في خطية معينة هي السبب فيها. عشان كده حتى لو لقينا واحد حصلت له تجربة فقال خطيتي هي السبب، ما بنقولوش لا 100%، بنقول له خلينا نرجع لربنا لعل الله يشفق علينا ويرفع التجربة أو يقبلنا وينجينا مما أخطر من التجربة اللي هو الهلاك الأبدي. يعني لما نلاقي حد مكسور وصعبان عليه وبيقول أنا السبب في اللي بيحصل لي، نقول له ربنا يسامحك، يلا فرصة توب واجتهد إنك أنت ترجع لربنا فيرحمك الله ويغفر لك ويرفع عنك التجربة إن أراد، أو على الأقل ينقل اسمك من الهلاك إلى ملكوت السماوات. وده الأهم، القضية دي مهمة لأن في ناس بتتعب منها. بلاش نقول إن كل تجربة سببها خطيئة. عارفين مين اللي قال المعنى ده وكان متعب جدا؟ أصدقاء أيوب. أصدقاء أيوب راحوا قالوا له الكلام ده، قالوا له أنت لازم عامل عاملة أو عامل عمايل سودة، وعشان كده ربنا بيعمل فيك كده. فطبعا أيوب صعب عليه لأنه شهد له في الكتاب أنه كان أبر واحد على الأرض، فبيقول لهم يعني أنا أوحش واحد على الأرض، أنا فاكر أن أنا ماشي كويس. وبدأ يتغاظ جدا من كلامهم وقال لهم معزون متعبون كلكم. وفي الآخر ربنا قال لهم أنتم ما قلتوش فيا الحق، أنا ما بقولش كده، أنا ما قلتش أن أيوب أوحش واحد على الأرض عشان كده عملت فيه كده، أنتوا اللي قلتوا الكلام ده من عندكم. لكن أنا بنقيه، أنا بشجعه على النقاوة والقداسة عشان يكتمل جهاده، عشان يبقى أجمل وأجمل. هذه سبب التجربة. يبقى مش عشان أيوب وحش، عشان أيوب بدل ما يبقى 9 من 10 يبقى 10 من 10. هذه قصد الله. فالسيد المسيح بمحبته الكبيرة وبحكمته الكاملة يقول لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه. برضو الكلمة دي غريبة شوية، لأنه ممكن واحد يقول لربنا يا رب عشان تظهر أعمالك تقوم تعذب الناس كده، يعني تقوم تسمح لإنسان يعيش 40 سنة مولود أعمى معذب كل يوم عشان تظهر أعمالك؟ طبعا دي أحيانا تخلي الناس تتطاول على الله، أو يعني على الأقل بالتفكير. شوفوا يا جماعة، لازم نفهم أن ربنا حين يسمح بآلام للبشر هو يتألم معهم. دي نمرة واحد، في كل ضيقهم تضايق، يعني ربنا بيقفش يتفرج علينا وإحنا بنتلوى وبنتألم وهو مبسوط، لا، ده الله محب، ده إله الصليب اللي جيت صلب معانا وجيت بهدل معانا وتحمل عنا ومعنا آلام لا قدرة لواحد فينا أن يتحمل. فأولا الله يسمح بالألم ولكنه لا يحب أن يعذب أولاده، لكن هو شايف أن الألم ضروري عشان خلاص الناس. هذه فكرة تظهر أعمال الله فيه. الله تظهر أعماله في التجارب، تظهر أعماله في الضيقات، تظهر يده العظيمة في المآسي اللي بتعدي على البشر وفي الأمراض. في ناس تفضل غفلانة عن ربنا لغاية ما تحصل تجربة، ساعتها يشوفوا ربنا، قبل كده ما كانوش شايفينه. طب ليه؟ لم تكن أعماله ظاهرة. ليه؟ لأن ما كانش فيه تجربة. برضو مش معنى كده أن احنا لازم ما نشوفش عمل الله غير في التجارب، لكن نقول أن التجارب مجال واضح لعمل الله. التجارب بأنواعها، الآلام بأنواعها، مجال واضح يظهر فيه عمل الله، يظهر فيه يمكن بمعجزة شفاء، أو يظهر فيه بعمل تعزية، أو يظهر فيه برسالة توبة، أو يظهر فيه بدرس لكل الناس اللي حوالين المتألم. لكن الله يظهر ويظهر عمله في هذه الأيام، في هذه الآلام، حسب قول ربنا يسوع المسيح له المجد: لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه. دايما بيجي في دماغي الموقف ده، بتصور ان احنا نطلع السماء دلوقتي ونسأل المولود أعمى. طبعا انتوا عارفين في آخر القصة المولود الأعمى خف وفتحت عينيه وعرف المسيح وسجد له، بقت حكاية جميلة قوي. ونسأله ونقول له: أنت لو فكرنا نعيد القصة ونعيد التاريخ وخيرناك، تحب تتولد أعمى ولا مبصر؟ أنا لا أشك لحظة أنه هيقول لا، لو هتعدوها برضو أعمى. نقول له: ليه؟ ده أنت يعني تعذبت كتير وتهنت كتير وتألمت كتير. يقول: لا، ده كله فات، دي كانت 40 سنة ولا 50، هو فضل تقريبا 40 سنة أعمى، وبعد كده عرفت ربنا وأمنت بيه ودخلت السماء. أنا أعرف لو كنت اتولدت مفتح كنت أدخل السماء ولا لا؟ خلينا في السماء مش في الأرض. هيقول: لا، اعملوا معروف، لو سبتوني أتولد تاني خلوني أتولد أعمى، لأني لا أثق إن كنت قد ولدت مفتح أدخل السماء ولا لا. لا أشك أن كل من تألم عن الأرض سيأتي لحظة في ملكوت السماوات أو لحظات سيشكر فيها الله على الألم وعلى التجربة من كل القلب. يعني احنا بنطلب من المجربين يشكروا من دلوقتي، لكن هذا الشكر سيخرج خالصا قويا أمينا صادقا كاملا في ملكوت السماوات، لما يعرفوا ان التجربة دي كانت سبب خلاصهم، ولما يعرفوا ان الألم ده كان هو اللي دخلهم السماء ودخل اللي حواليهم. ساعتها هيقولوا له: يا رب كتر خيرك انك سبتنا نتألم، كتر خيرك انك انت سمحت لنا بالعذاب ده، لانه من غيره كنا ضعنا. ده يمكن بعضهم يقول له: يا رب انت ليه ما زودتهاش شوية؟ كان يبقى لنا اكليل احلى. مش كنت زودت ولا طولت في الالم شوية؟ كان يبقى مجدنا في السماء اكتر، وهم شايفين الشهداء والابرار والمتألمين والمجربين لهم مجد كبير في السماء، لان نجما يمتاز عن نجم في السماء. يقولوا له: يا رب كنت تقلت العيار شوية كان يبقى يعني المجد أكتر. يقول لهم: معلش، لأن كل شيء محسوب، ولا أدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. أنا طولت في الحتة دي لأنها مهمة كفرصة لشرح جزء من يعني معرفتنا المحدودة بخطة الله للتجارب. يقول: لا هبى أخت ولا أبوى لك لتظهر أعمال الله فيه، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. ربنا يسوع المسيح بيقول أنا لازم أعمل اللي علي أعمال الذي أرسلني. واضح أنه بقاله كذا إصحاح عمال يركز على أن عمله هو عمل من أرسله. عمل الآب هو نفسه عمل الابن. الآب خلق، الابن بيخلق. الآب يحفظ خلقته والابن لازم يحفظ خلقته. الآب يستجيب لتابعيه والابن يستجيب لكل تابعيه. كل عمل الآب هو عمل الابن، حتى قال قبل كده كل ما يراه الابن فذلك يفعله. يعني الابن بيبص الآب بيعمل ايه وبيعمل زيه، لأن الآب والابن واحد، واحد في الجوهر. فهنا بيقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يقصد بالنهار هنا الفترة اللي هيعودها ربنا يسوع المسيح على الأرض، أو الفترة اللي هيعودوها البشر على الأرض. عشان كده يقول يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ليل هنا تبان أنه هيجي زمن فرصتنا كلنا في العمل الصالح بتخلص. ليه؟ إحنا فرصتنا في العمل الصالح إيه؟ الكام يوم اللي على الأرض. بعد كده تيجي تدخل في القبر وتقول طب أجي أصلي، خلاص فرصة الصلاة خلصت، فرصة الشكر خلص، فرصة خدمة الناس خلصت، فرصة التسامح خلصت. عشان كده نقول ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. احنا بننبه نفسنا ان الفرصة هنا بس. يأتي ليل حين لا يستطيع احد ان يعمل. فربنا بينبهنا انه طول ما الدنيا نهار، يعني طول ما عايشين على الارض، فرصتنا ان نعمل عمل الله. وهو بيقول طول ما هو في الجسد على الارض واضح قدام الناس قبل صعوده سيعمل عمل الآب، ولكن سيأتي وقت لا يعود يروه هكذا بهذا الوضوح، وإن كان لن يترك البشر أبدا، لأنه قال ها أنا معكم كل الأيام، لكن مش بنفس الصورة الواضحة اللي كان وقت ما كان على الأرض قبل صعوده. فيقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ده إعلان مهم. هو قبل كده سبق وقال أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. هنا هتبقى الإعلان ده مهم. ليه؟ الراجل ده عمره ما شاف النور، المولود أعمى ما عرفش يعني إيه نور، ما شافش النور. وأول حاجة يحس بيها الشخص الأعمى لو ربنا اداله شفاء النور، أو حتى يعني أضعف درجة من البصر أن يبصر الإنسان نور. فربنا بيقول أنا هو نور العالم. إن كان ده ما عندوش بصيرة أو استنارة أو إنارة، أنا هنوره، أنا هنور له عينيه، لأني أنا نور العالم. وبيقول ما دمت في العالم فأنا نور العالم. طب أنت يا رب هتسيب العالم وتصعد، ومين هيقعد نور في العالم؟ قال لنا أنتم نور العالم. يعني طول ما هو كان في الجسد على الأرض واضحا قدام الناس كان هو نور العالم. بعد صعوده ترك نوره فينا، فصرنا نحن أولاد الله نور للعالم برضه. عجيب أن ربنا الكلمة اللي يقولها على نفسه يقولها علينا أنا نور العالم، وقال كمان أنتم نور العالم. كرامة كبيرة أوي. يبقى هو النور الأصلي وإحنا النور بالتبعية، زي ما تيجي تولع شمعة من شمعة، واخدين بالكم؟ لكن هو الأصل، هو النور الحقيقي، هو المصدر. عشان كده يقول الحقيقي، الحقيقي دي بتاعته هو، احنا مش الحقيقي، احنا كده وكده، او احنا اللي واخدين من الحقيقي، لكن هو وحده النور الحقيقي، واحنا كلنا من ملئه ناخذ، ونعمه فوق نعمه على قد ما نقدر. قال هذا وتفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الاعمى. لجأ ربنا يسوع المسيح لأسلوب غريب وأسلوب جديد في شفاء هذا الأعمى. في عميان آخرين ربنا يسوع المسيح شفاهم بكلمة. مثلا واحد يقول له عاوز مني إيه؟ يقول له يا سيد أريد أن أبصر. فقال له أبصر، أو أنا أريد فأبصر، بكلمة يعني. واحد تاني يحط إيديه على عينيه يخف على طول. واحد ثالث يحط ايديه بشويه طين على عينيه وبعدين يقول له انا شايف الناس ماشيه زي الاشجار، يقوم يحط ايديه تاني يقول له شايف ايه دلوقتي، يقول له شايف كل حاجه كويسه. يعني طرق الشفاء متعدده حتى في المرض الواحد، ساعات يشفي بكلمه، ساعات يشفي بلمسه، ساعات يشفي باكثر من خطوه. ودي معجزه برضو ليها طريقتها. تفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الاعمى. طبعا ده موقف غريب جدا، يعني احنا النهارده فاهمينه على انه خلق، المسيح له المجد بيوجه انظار كل الناس انه بيخلق، يعني الله له كل المجد قبل كون العالم حين خلق، خلق من تراب زي ما قال سفر التكوين، لكن ما حدش كان موجود ساعتها وشاف. المرة دي المسيح له المجد بيفرجنا كيف حدث الخلق، بيورينا بيحضرنا الخلق بشكل ما عشان نتأكد ان المسيح هو نفسه اللي خلق البشرية كلها قدام عينينا بيخلق. فأخذ من الطين وتفل وطلب الطين عيني الأعمى. لكن كمان الرجل الأعمى ده كان ايه موقفه؟ أكيد الرجل الأعمى ده طول النهار قاعد في تراب وطين، فعارف يعني إيه طين، فلما يشوف واحد بيعمل طين وحط على عينيه موقف مش سهل. وهل يعني قبلها إزاي الرجل؟ قبلها إزاي؟ منين جاله الإيمان إن الرجل ده اللي اسمه ربنا يسوع المسيح يعني مش يعني بيحتقره أو مش بيستهين بمرضه؟ وبعدين هيمشي والطين على وشه ازاي لغايه ما يوصل بركه سلوام؟ الناس هتقول عليه ايه؟ الناس هتتريق عليه وهيبقى منظره مخجل وهو مش ناقص. خلي بالكوا ان احنا بنقرا القصه ساعات ونتصور ان الحدث عادي وطبيعي وبسيط، الحكايه ما كانتش بتسهل كده. هذا الرجل لابد انه تعلق بالمسيح ووضع امله ورجاؤه في الشفاء على يد ربنا يسوع المسيح، فتركه يصنع به ما يشاء. حتى لو حط طين على عينيك حط يا رب. ساعات ربنا لما يجي يشفينا من مرض روحي او مرض حتى لو كان جسدي، ساعات يعمل حاجات تبقى غير مقبول عند الناس ويدخلنا في مواقف تبقى مجال للسخرية او الاحتقار او الاستهانة. سيب ربنا يعمل اللي هو عارفه، ربنا عارف بيعمل ايه. انت لو شاطر تبقى زي المولود اعمى، يحط الطين على عينيك وانت ساكت ويقول لك روح بركة سلوام، تروح وانت ساكت وساعتها تشوف الشفاء. طلب الطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل. سلوام كلمة بالعبري تفسيرها مرسل، وكأنها إشارة إلى المسيح المرسل إلينا من السماء ليعطينا استنارة أو رؤية واضحة لألوهيته. ما كانش حد فهمه ولا شايف ولا عارف، فلأنه مرسل إلينا من السماء لنراه. فحتى البركة على اسم ربنا يسوع المسيح أو الصفة الهامة لنفهمه أنه مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا، يعني عقبال ما وصل لبركة سلوام غسل عينيه بالمية عاد إليه نظره. هل يا ترى اتكونت له عينين جداد ما كانش عنده، ولا كرة العين نفسها كانت ما فيهاش شبكية تكونت لها شبكية؟ المهم ان في الحكاية فيها خلق، لانه ده مولود اعمى وصار مبصرا. انتوا عارفين انه الشخص عينيه جزء اساسي من تفاصيل وشه، عشان كده لما الشخص يغموا له عينيه ممكن ما يتعرفش. فلما عاد اليه بصره وتكونت له عينان، لم يعد البعض قادرا أن يؤكد أنه هو ده ولا مش هو، يعني اختلفوا على الناس. اختلفوا لأنه منظره يمكن يكون اختلف شوية بعد ما فتح، واختلفوا عليه لأن الناس مش قادرة تصدق أنه ممكن واحد يكون اتولد أعمى ويفتح، يعني إما لعدم الإيمان وإما لأن منظره ممكن يكون تغير ولو تغير بسيط عن منظره الأولاني. فيقول فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ إذن الرجل ده كان بيعمل إيه؟ كان بيشحط. آخرون قالوا هذا هو، في ناس قالت لا هو طبعا فيش غيره. وآخرون إنه يشبهه، في ناس مش قادرة تصدق. وأما هو فقال إني أنا هو. أنا بعتقد إن ناس كتير لو كانت في موقف الرجل ده كانوا يجدوها فرصة، الناس اختلفت عليه فينكر ماضيه المؤلم وحياة الشحاتة وحياة العمى والسنين العذاب، وكان يقول لا أنا مش هو خلاص، وكانت الحكاية تمشي، يبتدي بقى كشخص جديد ويعيش حياة محترمة شوية وينكر ماضيه. عارفين مثلا اللي طلع من السجن يبقى عاوز الصفحة دي تتقلب محدش يسمع بيها، اللي عدى عليه أيام صعبة قوي يبقى عاوز الأيام دي تتنسي خالص وتتمحي من تاريخه. على الأقل الراجل ده كان لازم يبقى عنده الشعور ده، ففرصة الناس خدمته قالت لا ده راجل يشبهه، كان ممكن يقول أيوة أنا مش هو يا جماعة أنا طول عمري مفتح وخلاص وكانت تمشي. لكن هذا الرجل البسيط كان من فرحه بالشفاء مش شايف حاجة تاني غير كده، إنه كان أعمى وخاف ودي بالنسبة له كبيرة جدا، فمش مهم موقفه من الناس إيه. فبقى يقول لهم أيوة أنا الشحات، أنا اللي اتولدت أعمى، أنا اللي كنت بتتريقوا علي، أنا اللي كنت قاعد في المكان الفلاني، أنا اللي عشت حياتي كلها مش شايف حاجة خالص. بدأ يؤكد لهم أنه هو. فقالوا له كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال إنسان. خلي بالكم هو ما كانش شافه، ما كانش شافه ليه؟ لأن المسيح لما تكلم معاه كان وقتها أعمى، فهو ما شافش المسيح لغاية دلوقتي. المسيح قال له حط الطين وقال له روح بركة سلوام، راح عقبال ما رجع ما لقاش المسيح وكانت عينيه مفتحة بس ما لقاش الشخص. لكن هو عارف ايه على الأقل؟ عارف صوته كويس مش كده؟ سمع صوته لكن هو ما شافوش. إنسان يقال له يسوع، هو لسه معلوماته عن هذا الشخص أو إيمانه مش أكتر من أنه إنسان، ده إنسان يقال له يسوع، إنسان مشهور بيعمل معجزات لكن ده إنسان حتى الآن لم يعترف بأكتر من كده. يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل، فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له أين ذاك؟ فقال لا أعلم. قالوا له فينه ده بقى؟ قال له مش عارف. وهو فعلا ما كانش عارف، لكن كان بيدور عليه، كان بيدور عليه يشكره، كان بيدور عليه يتعرف عليه، كان بيدور عليه يسأله سؤال شغله، هو أنت مين بالظبط؟ أنت عملت كده إزاي؟ أنت تقدر على كده إزاي؟ فواضح أنه كان بيدور عليه. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى. خلي بالكم المعجزة دي ما كانتش تستخبى ليه؟ الرجل ده كان شحات مشهور. تعرفين لما يكون في واحد بيقعد بالسنين في مكان ثابت وكل الناس رايحة جاية عليه يبقى شحات مشهور، يبقى علامة من علامات المنطقة. الرجل ده كان قاعد جوه الهيكل أو جنب الهيكل على الأقل وطول عمره في القعدة دي وفي المنظر ده، فكان مشهور جدا عند مجتمع أورشليم كله، فما كانتش المعجزة ممكن تستخب. فاضطروا يعملوا ايه؟ الناس مختلفة عليه هو ولا مش هو، هو بيقول هو وفي ناس بتقول هو وفي ناس بتقول لا. فراحوا ايه وسعوا الموضوع وطلعوا بيه للفريسيين. وكان سبت. المشكلة التانية ايه بقى؟ مش بس ان الراجل بيقول انا كنت اعمى، ده المشكلة ان القصة دي حصلت يوم سبت. كون المسيح يعمل طين ادي غلطة، وكونه يقول له روح اغسل وشك في بركة سلوام ادي غلطة تانية. عند اليهود كده منتهى الحرفية. ويعني فكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه، يعني قال دي مشكلة بقى خلاص، كان سبت فما كانش المفروض يعمل كده، حتى لو معجزة كان يأجلها، ده بكبرياء اليهود يقولوا كده. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر. التحقيق الثاني، أول تحقيق كان من الجيران ومن الناس، والراجل شهد وقال أيوة أنا وما بأنكرش حاجة. اتلموا عليه جماعة الرؤساء الكبار يمكن يتراجع ويعديها ليه قدام الفريسيين الكبار دول، وهو شايفهم عين عينك بقى لأول مرة وعرف سطوتهم وعارف ان دول اللي كانوا بيطلعوا السمعة بتاعت اللي مولود بعاها ده يرفض من المجمع اليهودي وما يستاهلش يبقى يهودي. فكان ممكن يتراجع عن قصته او على الاقل يتراجع عن خطأ حكاية السبت، ما هو محدش شاف، فكان ممكن يقول لا او خلاص. قالوا له ايضا كيف ابصر؟ فقال له وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين، شوفوا بقى الفريسيين المتكبرين بيقولوا إيه، هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. قالوا له بص يا ابني بقى من الآخر كده خليك فاهم الحتة دي، الراجل ده لا يمكن يكون من ربنا لأنه كسر السبت. خلاص هم العميان طبعا، العميان عن الحقيقة يعني، قال يعني عشان كسر السبت ويعمل خير في السبت يبقى ده مش من ربنا، هم بقى اللي من ربنا اللي فرحانين فيك مولود أعلى. آخرون قالوا في ناس منهم قليلين كان ضميرهم صح شوية، كيف يقدر إنسان خاطي، هم شايفينه خاطي، ليه خاطي يا رب يسوع؟ لأنك كسرت السبت في نظرهم، فمستغربين قوي الراجل عمال يقول هو اللي عمل فيه كده، وهم بيقولوا عجب إزاي يكون إنسان خاطي زي ده، هم مش خطاة لأن هم بيحفظوا السبت، لكن يسوع له المجد بالنسبة لهم خاطي لأنه كسر السبت، كيف يقدر إنسان خاطي أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فكان بينهم انشقاق. الموضوع وسع تاني والحكاية مش قادرة تتلم، ليه؟ الراجل هو السبب عمال يؤكد أيوة أنا كنت مولود أعمى والآن أبصر، والقصة بدأت بالشخص اللي اسمه يسوع عمل كيت وكيت وهكذا. فقالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ طب أنت رأيك إيه في القصة؟ أنت صاحب القصة رأيك إيه؟ فقال إنه نبي. قال لهم ده مش أقل من نبي طبعا، بسذاجة إيمانه وبساطته هم لسه بيقولوا له ده إنسان إيه؟ إنسان خاطئ، وهم دول رجال الدين. قال لهم أنت رأيك إيه؟ قال لهم ده نبي. ده ايه اول مستوى يطلع له؟ لو رجعتوا القصة السامرية هتلاحظوا انها مشيت نفس الخطوات، في الاول قالت على المسيح انسان، وبعد كده قالت ارى انك نبي، وفي الاخر عرفت ان هو المسيا. الرجل ده هيمشي نفس الخطوات، في الاول كان بيقول عليه انسان، دلوقتي بعد شوية تفكير رأيك ايه فيه؟ قال لا ده نبي. طبعا اتغاظوا من الكلمة دي، لأن طبعا كونه نبي يبقى اليهود لازم تسمع له، فطبعا كده هيروحوا هم. فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر. أم راحوا إيه يحققوا بقى ويستفيدوا في التحقيق، فراحوا جابوا أبوه أمه. فسألوهما قائلين أهذا ابنكما الذي تقولان أنه ولد أعمى؟ هو ده ابنكم اللي انتوا بتقولوا انه اتولد اعمى؟ فكيف يبصر الان؟ اجابهم ابواه وقال نعلم ان هذا ابننا وانه ولد اعمى. دي حاجه ما يقدروش ينكروها طبعا، لانه ده ابنهم فعلا، الصوت والصوره والايام كلها تقول كده. اما كيف يبصر الان فلا نعلم، او من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن اسالوه فهو يتكلم عن نفسه. الجماعة دول جاوبوا نص السؤال بس، قالوا أيوة ده ابننا اتولد أعمى، أيوة اتولد أعمى. طب فتح ازاي؟ ما نعرفش. طبعا دول أول ناس عرفوا المفروض، من ضمن الجيران اللي سألوه في أول مرة وقال أيوة أنا هو، ودول أكيد عارفين كل القصة بتفاصيلها. فهنا يوحنا الحبيب يقول لنا سبب هذا التهرب من الإجابة، فيقول قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود. عارفين التحقيق اللي يحصل أحيانا، يكون عاوزين ينطقوا المتهم بكلام معين، أحيانا يحصل كده يعني، يكون عاوزين يخلوا اللي قدامهم يقول الكلام اللي على مزاجهم بالضبط. فهم عاوزين كده، اليهود في تحقيقهم عاوزين يقولوا إن الرجل ده أو أهله قالوا إن المسيح ده وحش، أو المسيح ما عملش حاجة، عشان يهدوا السمعة اللي طالعه. فطبعا الراجل ما بيخافش، الأعمى ده مش فارق معاه، لكن أبوه وأمه خايفين من اليهود. فاليهود كانوا أصدروا كلام وسط الناس كده، قانون غير معلن. إيه القانون؟ لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. يعني مخوفين كل الناس، لو حد تطاول وقال ان الشخص ده هو المسيح هيطرد من المجمع. فاصبح قدام الراجل العجوز ده ابو الاعمى وامه تحدي، لو قالوا هو ده المسيح وأكيد هو ده اللي فتح عينيه هيطردوا من المجمع. فقالوا بص احنا ما نعرفش، قالوا لليهود احنا ما نعرفش فتح ازاي، لان هم عن خوف ما كانوش في حماس ابنهم صاحب المعجزة ولا قدروا يشهدوا للمسيح، بالرغم انه اكيد ابوه وامه تمنوا الاف المرات ان ابنهم كان يفتح، واكيد في يوم من الايام صلوا لربنا انه يفتح. لما فتح خافوا يشهدوا لربنا، خافوا من شوية الناس اليهود لحسن يطردوهم من المجمع، ظنوا ان مجد المجمع وكرامة الانتماء اليهودي افضل من تبعية الله الصادق. فلان الخروج من المجمع مقصود به الطرد، يعني ما يدخلش المجمع معناه انه فقد انتماء اليهودي. لذلك قال ابواه انه كامل السن اسألوه، يعتقد كامل السن في بعض التفسير تقول 30 سنة او 40 سنة، المهم انه كان كبير. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى، ده يعتبر التحقيق الرابع الرابع. التحقيق الأولاني بين الجيران وبين المولود أعمى اللي هي الدائرة الأولانية، الحكاية بعد كده وسعت وبقوا الفريسيين والرؤساء. التحقيق الثالث جابوا أبوه وأمه. التحقيق الرابع رجعوا له تاني. دعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له أعطي مجدا لله. أعطي مجدا لله ده نوع من فتح الكلام بينهم وبين بعض، يعني إيه؟ قول المجد ليك يا رب، نوع من لغة يهودية. وبعدين قالوا له إيه؟ هينطقوا بالكلام، يعني أنت هتقول زينا، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. قبل ما نسألك أي سؤال خلي الفكرة دي جواك والكلمة دي عندك، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. هو ما استناش السؤال، أجاب على طول بمنتهى الحماس وقال، أجاب ذاك وقال أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى ولن أبصر. قالوا له احنا بنقول لك أن الرجل ده خاطئ. قال لهم ما عرفش، ما تفرقش، أنا ما عرفش غير حاجة واحدة بس، أني كنت أعمى ولن أبصر. لا شك أن هذا الرجل يستحق الإعجاب، المولود أعمى، لأنه لتهز من جبروت وسلطان اليهود الشداد، ولا تأثر باعترافهم وشهادتهم أن المسيح إنسان خاطئ، إنما تأثر بخبرته وصدق إيمانه وتعلقه بعمل المسيح معه. فقال لهم أنا معرفش اللي بتقولوه، أنا أعرف حاجة تاني، أنا أعرف إن أنا مش أنتوا، كنت أعمى والآن أبصر، دي حاجة بيني وبينه، دي حاجة أنا دقتها، دي حاجة ما تقدروش تنكروها أنتوا، أنتوا بتفهموا، أنتوا عارفين كل حاجة، أنتوا حافظين العهد القديم، أنتوا اللي بتقيموا الناس، أنتوا رؤساء الدين، أنا ما أعرفش ده كله، أنا أعرف حاجة واحدة، أعرف إن أنا كنت أعمى والآن أبصر. يا ريت كل واحد فينا يعرف يقول الكلمة دي، إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر. يا ريت الواحد بينه وبين ربنا يقول له رب بيقولوا عليك حاجات كتير أنا، بس أنا أعرف حاجة واحدة، أنا حسيت بنعمتك علي، أنا أقدر أشهد لك قدام كل الناس بما فعلت معي، أنا كنت أعمى والآن أبصر، أنا حسيت أنك يعني إيه فدتني واشتريتني ودمك الغالي فداني وذهبت تعد لي مكانا ووضعت فيا روحك القدوس وبتديني جسدك ودمك وبتقبلني مهما كنت خاطي، أنا أقدر أشهد لك. هم يقولوا عليك أنا معرفش كلامهم. يا ريت الواحد فينا يصل إلى هذه الخبرة الشخصية العميقة حتى لا يتأثر بالتعليم البطال. خلي بالكوا هنا كان في تعليم غلط، يعني أصحاب الدين بيقولوا المسيح راجل خاطي، شوفوا قد كده الانحراف، وهذا الرجل الساذج وصل إلى الإيمان الحقيقي أنه هذا هو بالحقيقة ابن الله زي ما هنشوف بعد كده. قال لهم إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر. الرجل متعب في التحقيق، فيعيدوا عليه السؤال تاني يمكن يغير أقواله ويلاقوا حاجة في أقواله لصالحهم. فقالوا له أيضا ماذا صنع بك؟ قول تاني، كيف فتح عينيك؟ أجابهم الرجل ده بقى لسانه ظهر يعني ما بيسكت، قد قلت لكم ولم تسمعوا. قال لهم إيه شغلانة؟ تالت مرة أحكي الحكاية وأنا هغير أقوالي. هي حكاية واحدة مش هغير. قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ هل علكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ طبعا هو غضهم جدا بالكلمة دي، مش عارف هو بيتكلم ببساطة ولا بيتكلم باستفزاز، لكن هو كان شجاع، لا شك أن الرجل ده كان شجاع. قال لهم أنتوا بتسألوا تالت ليه؟ هو أنت عاوزين تقولوا تلاميذ فعاوزين تفهموا طريقته، عاوزين تتعلموا منه؟ هو عارف كويس ان هم بيكرهوه، فانتوا بتسالوني تاني ليه؟ فشتموه، هو طبعا بقى ما سكتلوش، وقالوا انت تلميذ ذاك، حتى ذاك يعني مش راضين يقولوا انت تلميذ يسوع ولا المسيح، انت تلميذ ده، اما نحن فاننا تلاميذ موسى. تلاميذ موسى ده موسى بيتبرى منكم. نحن نعلم ان موسى كلمه الله، أما هذا فما نعلم من أين هو. طب إحنا عارفين أن موسى ده ربنا كلمه، لكن ده يعني يطلع مين؟ طبعا المسيح قال كتير قوي وجاوب كتير قوي على سؤال من أين هو. قال لهم أنتم بتقولوا أن أنتم عارفيني وعارفين أهلي، أنا بقول لكم أنتم مش عارفين حاجة، أنتم مش عارفين من أين أتيت، مش عارفين أصل الفوقاني وأصل السماوي. هنا هذا التلميذ النجيب الجديد المولود أعمى استحق أن يشتم من أجل المسيح. يا بخته بقى، هنا المسيح ابتدى يعني يحسبها له زي ما هنشوف بعد كده، وخد كده نعمة في عيني الله لأنه استحق أن يهان من أجل اسمه، بقى بيتشتم لأنه بيشهد ببساطة للمسيح. شتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك وأما نحن فإننا تلاميذ موسى، نحن نعلم أن موسى كلمه الله وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم، شوفوا بساطة الرجل ده وعمقه، إن في هذا عجبا أنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني. نعلم أن الله لا يسمع للخطاء، ولكن إن كان أحد يتقى الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. خدين بالكم للدرس اللي بيقوله، بيقول درس بسيط جدا، بيقولهم أنا مستغرب أن أنتم مش فاهمين، هيكون منين يعني إذا كان فتح عينين رجل أعمى؟ عمركم سمعتوا عن حد فتح عيني مولود أعمى؟ إما كانش من ربنا ما كانش يقدر يعمل كده. هذا الإيمان البسيط استحق أن يشتم بسببه وأن يهان وأن يطرد وأن يمدح من رب المجد، ويأتي إليه مخصوص عشان يعلن له نفسه ويفرحه. بس الدرس اللي بيقوله ده درس جميل، يقول لهم إن في هذا عجبا. صحيح نحن نتعجب من البشر اللي شايفين المسيح بيعمل معجزات هذا عدته، ويقيم موت ويفتح عيني العميان، وبسلطانه وبكلمة منه يغير كل شيء، وبعد كده يقولوا عليه إنسان عادي. فليأتي المولود أعمى ليعلم كل من لا يقبل المسيح كإله بهذه الإجابة البسيطة أن المسيح بالحقيقة هو ابن الله. طبعا قال لهم أديكوا شايفين، عمركم سمعتوا عن حد بيفتح عيني مولود أعمى؟ لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت. أنت بجملتك وأنت تعلمنا، هنا صعب عليهم جدا، مش كلامه منطقي، صعب عليهم أن هذا الجاهل الأمي المولود أعمى الشحات بقى بيعلم رؤساء الدين وبيعلمهم درس مظبوط. فقالوا له في الخطايا بجملتك ولدت، يعني أنت مولود في الخطية من يومك، دي شتيمة وحشة، وهي تنطبق أيضا على الكلام اللي بدأنا به الأصحاح، من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ فقالوا له أنت مولود بالخطية من يومك عشان جاي تعلمنا على آخر الزمن. فأخرجوه خارجا. هنا المولود أعمى استحق أن يطرد من أجل المسيح، طردوه من المجمع. أنا بتصور المولود أعمى كان بيحلم أنه يدخل المجمع. ليه؟ لأنه كشخص عنده عاهة كان مرفوض أنه يدخل المجمع، كان يعتبر إنسان خاطي ومحل غضب الله، فكان ممنوع يدخل المجمع. كان نفسه يشرفوه بدخول المجمع، أهو دخل 5 دقايق وطردوه. باع المجمع وباع شرف اليهودية وباع الانتماء لجماعة اليهود وباع كرامته كشخص يهودي محترم مفتح زي بقية الناس، وبعد كله وهو يشهد أني كنت أعمى والآن أبصر. أي حاجة تاني بعد كده؟ فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا، هخلص في دقيقتين، فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ شوف الرجل ده تدرج من إنسان يقال له يسوع صنع طينا إلى ما رأيك في إيه؟ قال أرى أنه نبي، إلى أن المسيح سأله سؤال مباشر لما جاله بقى، هو ما شافش المسيح قبل كده، فجاله صاحب هذا الصوت الذي دافع عنه في أول الأصحاح، لا هذا أخطأ ولا أبواه حتى ولد أعمى، هذا الصوت الوديع الذي دافع عنه أمام اليهود من أول الأصحاح. سمع صوته تاني لأنه ما يعرفش وشه، قال له أتؤمن بابن الله؟ هو غالبا شبه عليه وشبه على صوته، فأجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ هو مين بالضبط؟ هو عاوز يقول له أنا. فقال له يسوع قد رأيته، أنت بالذات شفته، أنت بالذات يا مولود أعمى قد رأيته، وكل المفتحين دول مش شايفين ابن الله، كل الفريسيين دول لسه مش شايفيني كإله بس أنت شفتني كإله، كل معلم الدين لسه قابعين في ظلمة الجهل وانت الوحيد اللي عرفت الحق مظبوط. قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فاكرينها؟ ايجو ايمي، انا هو، انا هو الله، هو هو الله. فقال اؤمن يا سيد وسجد له. هذا الرجل وصل الى الايمان بلاهوت المسيح حتى سجد له امام الناس كلها اعترافا بلاهوته وبفضله. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. نكمل المرة الجاية. تختاروا آية؟ نختار الآية بتاعت إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر. نقولها مع بعض، إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر.